أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، نحو إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر. قلنا بأنه بناء على القول بأن القضية الشرطية لها مفهوم وهي ذات مفهوم، سيتعارض مفهوم كل واحدة من القضيتين مع منطوق الأخرى، وثمة وجوه محتملة للجمع ورفع التنافي والتعارض بينهما. الوجه الأول، وهو الوجه الذي تعرضنا إليه بالأمس، كان تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى، تقييد إطلاق مفهوم كل منهما، مو رفع اليد عن المفهوم في كل منهما، بل نتحفظ على مفهومهما غاية ما في الأمر. إطلاق مفهوم كل واحدة منهما نقيده بمنطوق أخرى. وقلنا أن نتيجة هذا الجمع ماذا ستكون؟ أن الشرط هو أحد الأمرين، من خفاء الأذان أو خفاء الجدران، وأن وجوب التقصير ينتفي عند انتفائهما. فإذا نتيجة هذا التقييد أن الشرط أحد الأمرين، يعني العطف بأو، نتيجة التقييد تصير هكذا: إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر، وتبقى القضيتان صالحتين لنفي الثالث. يعني إذا لم يخف الأذان ولا الجدران فلا تقصر، حتى لو تحقق أمر ثالث غير خفاء الأذان والجدران. هذا كان وجه الأول من وجوه الجمع. الوجه الثاني أيها الإخوة، وهو الذي لم نتعرض إليه الآن، رفع اليد عن ظهور كل منهما في المفهوم، وحملهما على أنهما مسوقتان لبيان الثبوت عند الثبوت فقط لا غير. ونحن قد مر معنا أيها الإخوة أن القضية الشرطية كثيرا ما تستعمل لا في العلية المنحصرة، بل في مجرد الثبوت عند الثبوت. بناء على هذا الوجه يا أخوان، ماذا تصير النتيجة؟ إذا رفعنا اليد عن ظهور كل منهما في المفهوم، ماذا تصير النتيجة؟ العطف بالواو أو العطف بأو؟ عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكون النتيجة كما في الوجه السابق، العطف بأو. إذا يجب التقصير عند خفاء الأذان، هذا منطوق الأولى. يجب التقصير عند خفاء الجدران، هذا منطوق الثانية. فتصير النتيجة هي ماذا؟ العطف بأو. خب، فإذا كانت نتيجة هذا الوجه من الجمع هي العطف بأو كالوجه السابق، فما فرقه عن الوجه السابق؟ فرقه عن الوجه السابق أنه بالوجه السابق ماذا؟ كان هنا أحسن، القضيتان تصلحان لنفي الثالث. أما بناء على هذا الوجه فإن القضيتين لا دلالة لهما على نفي الثالث. ليش؟ لأننا رفعنا اليد عن المفهوم في كل منهما، فلا دلالة لهما على نفي الثالث، بل الثالث مسكوت عنه. إذا الوجه الثاني من وجوه الجمع. لا، بالوجه الأول حفظنا على إطلاق المفهوم في كل منهما وقيدناه بالمنطوق، خصصنا عموم المفهوم وقيدنا إطلاق المفهوم بالمنطوق، بما أنه حفظنا على المفهوم بقيت لهما دلالة على نفي الثالث. أما في الوجه الثاني رفعنا اليد عن المفهوم بالكلي. النتيجة هي العطف بأو، ولكن لا دلالة لهما على نفي ثالث. الوجه الثالث من وجوه الجمع أيها الإخوة، تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالشرط المذكور في الأخرى. توضيح ذلك يا أخوان، مقتضى إطلاق الشرط في كل واحدة من الشرطيتين ما هو؟ مقتضى إطلاق الشرط في كل واحدة من الشرطيتين أن هذا الشرط مستقل في التأثير في الجزاء. يعني إذا خفي الأذان فقصر، خفاء الأذان يستقل في التأثير في وجوب التقصير مطلقة، سواء خفيت الجدران أو لم تخف. وبالمقابل إذا كفيت الجدران فقصر، مقتضى الإطلاق أن كفاء الجدران يستقل في التأثير في وجوب التقصير مطلقة، خفي الأذان أو لم يكفى. فنقوم بتقييد هذا الإطلاق في كل منهما بماذا؟ بالشرط المذكور في الأخرى. فنرفع اليد عن إطلاق، نرفع اليد عن استقلال خفاء الأذان في التأثير في وجوب التقصير على الإطلاق، ونقيده نقول خفاء الأذان يؤثر في وجوب التقصير حال خفاء الجدران، وكذلك نرفع اليد عن تأثير خفاء الجدران في وجوب التقصير على الإطلاق، ونقيده نقول خفاء الجدران يؤثر في وجوب التقصير إذا انضم إليه خفاء الأذان. أحسن. فإطلاق مؤثرية الشرط في كل منهما نقيده بما دل على مؤثرية الشرط الآخر. نتيجة هذا الجمع العطف بأو أو العطف بالواو؟ العطف بالواو. وهذا فرق هذا الجمع الثالث عن الجمعين السابقين. الجمعان السابقان كانت نتيجتهما العطف بأو غاية ما في الأمر. الجمع الأول تبقى القضيتان صالحتان لنفي الثالث، على الجمع الثاني لا تصلحان لنفي الثالث. أما هذا الجمع الثالث فإن نتيجته العطف بالواو، بتكون نتيجة هذا الجمع إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فماذا؟ فقصر. وبالتالي إذا انتفى أحدهما أو انتفيا معا فماذا؟ فلا تقصير. إذا خفي أحدهما كما لو خفي الأذان ولم تخف الجدران، أو خفيت الجدران ولم يخف الأذان، أو انتفيا معا لم يخف الأذان ولم تخف الجدران فلا تقصير. إذا هو الوجه الثالث المحتمل. الوجه الرابع المحتمل أيها الإخوة هو الالتزام بأن الجامع، بأن المؤثر في تحقق الجزاء هو الجامع بين الشرطين، وليس المؤثر في تحقق الجزاء كل واحد من الشرطين بعنوانه. يا أخوان أنتوا بتعرفوا الأصل في العنوان المأخوذ في لسان الدليل ما هو؟ الموضوعي. يعني هلا إذا قال لي المولى أكرم زيدا، أخذ في لسان الدليل عنوان زيد، بيحتمل إنه زيد له موضوعية في وجوب الإكرام، وبالتالي إذا زيد له موضوعية وجب أكرم عمر شيء؟ لا. وجب أكرم بكر؟ لا. قال أكرم زيدا له موضوعية، وبيحتمل إنه زيد ما له موضوعية وإنما ذكر على لسان المولى من باب إنه مصداق من مصادق العالم، وما يريده المولى هو إكرام العالم. ولذلك كما يجب إكرام زاد اللي هو مصداق من مصادق العالم، يجب إكرام عمر اللي هو مصداق للعالم، وبكر اللي هو مصداق للعالم. ما يقتضيه الظاهر أي الأول؟ الأول بلا أشكال أكرم زيدا. القال بأنه لا موضوعي لزيد وذكر لأنه مصداق للعالم والواجب هو إكرام العالم، هذا خلاف الظاهر. إذا احتاج إلى قريني، ولو كانت القرينة هي ماذا؟ أن يعلل المولى، كأن يقول أكرم زيدا لأنه عالم. إيه ساعتها بنقول إذا علل العرف بيلغي خصوصية زيد، وبيفهم أنه موضوع وجوب الإكرام ما هو؟ العالم. وبيتعدى ساعتها من زيد إلى غيره من أفراد العالم. كذلك فيما نحن فيه، بس يقول المولى إذا خفي الأذان فقصر. ظاهر كلام المولى أن خفاء الأذان بما هو خفاء للأذان وبعنوانه مؤثر في وجوب التقصير، مو بما هو مصداق لأمر كلي وفرد من أفراد عنوان الكلي. لا لا، خفاء الأذان بما هو هو مؤثر في وجوب التقصير. وكذلك إذا خفيت الجدران فقصر، ظاهر كلام المولى أن كفاء الجدران بما هو هو مؤثر في وجوب التقصير. أما القول بأن المؤثر في وجوب التقصير عنوان كلي، وأن ذكر كفاء الأذان وكفاء الجدران إنما كان لأنهما فردان من أفراد هذا الكلي، فهذا خلاف الظاهر أو يقتضي الظاهر. خلاف الظاهر. الوجه الرابع للجمع يبتني على التوفيق بين الدليلين برفع اليد عن ظهور كل واحد من الشرطين في أنه يؤثر في الجزاء بعنوانه، ونحمله على أنه يؤثر بالجزاء لا بعنوانه بل بما هو مصداق لعنوان كلي جامع بين الشرطين. فبالتالي شو بتصير نتيجة هذا جمع أيها الأخوة؟ إذا نوع من الجمع شو نتيجته؟ العطف بالواو أو بأو؟
أو
لأنه مش المؤثر العنوان الكلي، الكلي يتحقق بأحد فردين. طيب فإذا بيشارك الوجه الأول والوجه الثاني بأنه نتيجته العطف بأو. طيب تصلحان لنفي الثالث أو لا تصلحان؟
تصلحان إلا إذا انطبق الضرر.
ها؟ لا لا، نحن عم نقول هذا الجامع بين الفردين، الجامع بين الفردين كما يتحقق بأحدهما ينتفي بماذا؟ بانتفائهما معا. فإذا تصلحان لنفي الثالث بكل بساطة، لأن الجامع بين فردين يتحقق بتحقق أحدهما وينتفي بانتفاء كلاهما معا، وإذا انتفى الفردان انتفى العنوان الكلي فانتفى الجزاء بالتبعي. لا
ولكن الاستثناء حصل القائلين الكلام معنا شيء ينفي وجود مصداق الثلاث الوجه
التخيلي المطلق افراد ذكروا الشيء.
نعم،
لكن لم يذكر
غيرهم
المستفيدين من شو اسمه،
بس ممكن يكون في بعض
فرق محقق. القائلون بهذا الوجه المحتمل للجامعة بيقولوا انه نحن طبعا مثل ما قلت برجع بقول انه الخروج عن الظاهر والضرورات تتقدر بقدرها. نحن عم نخرج عن الظاهر بالمقدار الذي يرتفع فيه التنافي الموجود بين هاتين الشرطيتين بناء على كون القضية الشرطية لها مفهوم، لأنه قلنا بيوقع التعارض بين مفهوم إحداهما ومنطوق الأخرى. يخرجون عن الظاهر بهذا المقدار، بمقدار أنه ما في خصوصية لهذا الشرط، ما في خصوصية لذاك، المؤثر هو الجامع بينهما. أما الدعاء أن هناك جامع ينطبق عليهما وعلى غيرهما فهذا خروج عن الظاهر أزيد مما تقتضيه الضرورة اللي هي ضرورة رفع التنافي في المقام.
ما هي لكن في سكين بعيدة للمفهوم لكليهما إن يقول الدليل والخطر للقدر المستر
بني، فلذلك لذلك يبقى المفهوم. نحن العلية المنحصرة ما رفعنا اليد عنها، بس بعد ما ألغينا خصوصية هذا الشرط وخصوصية ذاك الشرط صار هذا الجامع بين الفردين هو العلة المنحصرة للجزاء. هذا الجامع كما يتحقق بأحد الفردين فيثبت الجزاء، ينتفي بانتفاء الفردين فيثبت الجزاء. فإذا الوجه الرابع، المسألة اللي بدي ننبه عليها أن الوجه الرابع من حيث النتيجة متحد مع الوجه الأول، نتيجته الجمع العطف بأو والقضيتان تصلحان لنفي ثالث، من حيث النتيجة متحد مع الوجه الأول. فرق عن الوجه الأول ما هو؟ فرق في طريق الوصول إلى النتيجة. بالوجه الأول كيف وصلنا لها النتيجة؟ العطف بأو وصلوحهما لنفي الثالث. وصلنا للنتيجة من خلال تحفظنا على أنه بالقضية الأولى الشرط بعنوانه مؤثر، وبالقضية الثانية الشرط بعنوانه مؤثر، وإنما رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم في كل منهما وقيدناه بمنطوق الأخرى. أما بالوجه الرابع لا، رفعنا اليد عن ظهور الشرط في كونه مؤثرا بعنوانه وحملناه على أنه مصداق لجامع بين الشرطين. فالفرق بين الوجه الأول للجامع والوجه الثاني والوجه الرابع عفوا إنما هو في فرق علمي وفي طريق الوصول إلى النتيجة، وإلا من حيث النتيجة الوجهان الأول والرابع ماذا؟ نتيجتهما واحدة. طيب هذه هي الوجوه الأربعة، وهناك وجه خامس أشار إليه الماتن. شو هو الوجه الخامس؟ الوجه الخامس من وجوه الجمع ورفع التنافي بين الشرطيتين أنه نتحفظ على ظهور إحداهما في المفهوم ونرفع اليد عن ظهور الأخرى في المفهوم. الآن سنتعرض، وهو الماتن طبعا قلنا الأول والرابع هو الماتن نفسه تعرض، قال الأول والرابع من حتى النتيجة واحد. الأول عرفي، الأول يساعد عليه العرف، والرابع يساعد عليه العقل، يساعد عليه العقل. الآن سنوضح، بس أنا غرضي أني أذكر الوجوه المحتملة اللي تعرض لها المثل. الوجه الخامس مثل ما قلنا التحفظ على ظهور إحدى القضيتين في المفهوم ورفع اليد عن ظهور الأخرى في المفهوم. ولكن يا أخوان بدي أسألكم سؤال، هذا الوجه أنه نتحفظ على ظهور إحداهما في المفهوم ونرفع اليد عن ظهور الأخرى في المفهوم، هذا الوجه يرفع وينفي التعارض بينهما؟ نحن عم نذكر الوجوه التي ترفع التعارض، هذه الوجوه الأربعة الأولى كلها بترفع التعارض، بيبقى شو هو المرجح لأحدها في مقابل الإثبات؟ نحن التعارض وين كان؟ كان التعارض بين مفهوم كل واحدة منهما ومنطوق الأخرى. طيب إذا رفعنا اليد عن ظهور إحداهما في المفهوم يبقى التعارض بين مفهوم الأخرى ومنطوق هذه التي لا مفهوم لها. يعني بأنك إذا خفي الأذان فقصر، هل نتحفظ على ظهورها في المفهوم؟ يعني إذا لم يخفى فلا تقصر. نرفع اليد عن ظهور إذا خفيت الجبران فقصر في المفهوم، إذا ما بيرفع التعارض ليه؟ لأنه يبقى عندنا مشكلة، بما أنه إذا خفي الأذان فقصر لها مفهوم، مفهوم إذا خفي الأذان فقصر، إذا لم يخف الأذان فلا تقصر حتى لو خفيت الجدران، مع أنه منطوق الثاني أنه إذا خفيت الجدران قصر. لما كان التعارض بين مفهوم كل منهما ومنطوق الأخرى فرفع اليد عن المفهوم في إحداهما لا ينفي التعارض، بل يبقى التعارض قائما بين مفهوم إحداهما ومنطوق أخرى. نعم بقل التعارض، يعني لم يعد التعارض بين مفهوم كل منهما ومنطوق الأخرى، بصير التعارض بين مفهوم إحداهما ومنطوق الأخرى. فإذا هذا الوجه ثبوتا ما بيرفع التنافي والتعارض، حتى نذكره من بين الوجوه المحتملة اللي بدنا نوقع البحث فيما بعد إنه أيها متعين في مقام الإثبات. لذلك المحقق الأصفهاني ذكر في تعليقته على الكفاية انه ببعض النسخ المصححة الماتن شطب على هذا الوجه وحدثه من ضمن الوجوه المحتملة. على كل حال بس لو سمحت لانه هذا ناقص من اول شوي. نطبق هاي الوجوه ثم نتعرض أي الوجوه رجحه الباقين. قال الأمر الثاني أنه إذا تعدد الشرط مثل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، ليش عم نقول بناء؟ أما إذا أنكرنا المفهوم ما في أي تعارض أي تنافي. هذه تثبت وجوب القصر عند خفاء الأذان، وتلك تثبت وجوب القصر عند خفاء الجدران، ما في تنافي بينهما. بناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لابد من التصرف، لابد من التصرف بالنحو الرافع للتعارض والتنافي بين مفهوم كل منهما ومنطوق الأخرى. قال لابد من التصرف ورفع اليد عن الظهور. طبعا يا أخوان الجملة الشرطية فيه ظهورات متعددة، وبتلاحظوا أن كل وجه من وجوه الجمع التي ذكرناها يبتني على رفع اليد عن بعض هذه الظهورات. واحد من وجوه الجمع رفعنا فيه اليد عن ماذا؟ عن ظهور الجملة الشرطية في العلية المنحصرة، وبالتالي أنكرنا قلنا نرفع اليد عن المفهوم في كل منهما. وجه آخر من وجوه الجامعة تحفظنا على ظهورها بالعلية المنحصرة، رفعنا اليد عن ظهورها في كون الشرط بعنوانه مؤثرا في الجزاء، إلا من باب هو وإنما يؤثر بما هو مصداق لجامع بين الشرطين. وجه ثالث من وجوه الجامع تحفظنا على ظهور الشرط بأنه بعنوانه مؤثر، بس رفعنا اليد عن استقلاله في التأثير، إنه بيأثر إذا انضم إليه الشرط الآخر. بتلاحظوا كل وجه من وجوه الجمع بيبتني على رفع اليد عن ظهور الشرطية في أمر من الأمور، واضح؟ لأنه لها ظهورات متعددة، كون الشرط بعنوانه مؤثر، كونه يستقل بالتأثير، كونه علة منحصرة للجزاء. كل وجه من وجوه الجمع يبتني على التصرف في واحد من هذه الظهورات كما لا يخفى عليكم. قال ورفع اليد عن الظهور. طيب الآن من وجوه المحتمل، إما بتخصيص مفهوم كل منهما بماذا؟ بمنطوق الآخر. ونحن قلنا أن الدليل المنطوقي أقوى من الدليل المفهومي، وبما أن النسبة بين المفهوم في إحداهما والمنطوق في الأخرى هي العموم والخصوص المطلق، والدليل المنطقي أقوى من الدليل المفهومي، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب العام والخاص أن تقديم الخاص على العام إنما وجهه ما هو؟ كون الخاص أقوى دلالة من العام، وكون الخاص أظهر في مورده من العام في مورد الخاص، فلذلك يتقدم عليه بأقوائية الدليل، لأن هناك مسلكان إن شاء الله يأتي معنا في باب العام والخاص. أحد المسلكين مسلك القرينية، تقديم الخاص على العام من باب القرينية، وإذا قلنا من باب القرينية فمعنى ذلك أن الخاص يتقدم على العام مطلقا حتى لو كان أضعف ظهورا وأضعف دلالة، لأن القرينة تتقدم على بها مطلقة. والمبنى اللي هو مقتضى التحقيق أن التقدم ليس من باب القرينة، بل التقدم من باب أقوائية الدلالة، ولذلك يتقدم الخاص على العام لأنه في الغالب الخاص أقوى دلالة من العام. أما لو فرضنا في مورد من الموارد أنه كان العام أقوى دلالة من الخاص، فعند ذلك شو نعمل؟ من قدم العام على الخاص ونتصرف في ظهور الخاص. هنا يأتي في بعض العام الخاص. على كل حال بما أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، يعني مفهوم هذه القضية عام ومنطوق تلك خاص، ومفهوم تلك عام ومنطوق هذه خاص، فعند ذلك يتقدم منطوق كل منهما على مفهوم الأخرى، ونخصص عموم المفهوم في كل منهما بمنطوق الأخرى. نعم. لا بيدعي هذه، نحن ركزناها بأول بحث المفهوم، إن في شغلة مسلمة إنه نجد أن القضية الشرطية كثيرا ما تستعمل في الثبوت عند الثبوت ومجرد عن المفهوم بلا عناية، وهذا قلنا ببداية البحث إنه بيكشف لنا إنه لم توضع للعلية المنحصرة، لو وضعت للعلية المنحصرة لوجدنا نوع عينيه في استعمالها ماذا؟ في موارد التجرب عن المفهوم. بل ما رأيت أنا من يقول بأنه، لأنه الكل مسلم أنه كثيرا ما تستعمل مجرد عن المفهوم من دون أي عينيه، من دون أي عينيه. قال إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، فإذا عند ذلك إذا خصصنا مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين. شو يعني انتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين؟ يعني بضل إلهم دلالة على نفي الثالث أم لا؟ له ما دلالة على نفي الثالث، ونتيجة هذا الجمع ما هي؟ العطف بالواو أو بأو؟ بأو، كما أوضحنا. هذا الوجه الأول. وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما، هذا الوجه الثاني من وجوه الجمع، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء. يعني ما بيدلوا على نفي الثالث. أقصد نتيجة الوجه الثاني، نتيجة الجمع الثاني العطف بأو، بس لا دلالة لهما على نفي الثالث، فلا دلالة لهما على مدخلية شيء آخر في الجزاء، بخلاف الوجه الأول. على الوجه الأول كان لهما دلالة على نفي الثالث، بخلاف الوجه الأول فإن فيهما الدلالة على ذلك، يعني على نفي الثالث. اتضح الفرق بين الأول، الوجه الأول والثاني، نتيجتهما كلاهما نتيجته الجمع العطف بأول، بس الأول في دليل على نفي الثالث، الجمع الثاني لا دلالة على نفي الثالث. لا، نحن الثاني مثل ما قلنا، نحن كل كلامنا مبني على أن الشرطية ظاهرة نوعا في المفهوم، بس هذا التعارض نجعل قريني على عدم المفهوم في هذا المورد، وإلا الكلام كله مبني على أن الشرطية ظاهرة نوعا في المفهوم. أما لو قلنا من الأصل لا ظهور لها في المفهوم، فلا حاجة إلى الجمع لأنه ما في تعارض أصلا. قال وأما وإما هذا الوجه الثالث، وإما تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر. شو إطلاق الشرط؟ مثل ما قلنا ظاهر الشرطية أن الشرط اللي هو مؤثر بعنوانه، مؤثر بعنوانه مطلقا ويستقل في التأثير. وجد الشرط الآخر أو لم يوجد، من قيد الإطلاق من خفاء الأذان بيأثر بالتقصير إذا انضم إليه خفاء الجدران، خفاء الجدران بيأثر بالتقصير إذا انضم إليه خفاء الأذان. هذا معناته تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، فيكون محتضى هذا الجمع ماذا؟ العطف بالواو، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا. وبطبيعة الحال إذا انتفى أحدهما أو انتفيا معا ينتفي وجوب القصر. يعني في دليل على نفي الثالث أم لا؟ في دليل على نفي الثالث. قال فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا، فإذا خفيا وجب القصر، ولا يجب عند انتفاء خفائهما. يعني في دليل على نفي الثالث، بل لا يجب سواء انتفى خفاؤهما معا او انتفى ماذا؟ احدهما، لان الشرط هو مجموعهما كما صار واضحا. فلا يجب عند انتفاء خفائهما معا ولو خفي احدهما، حتى لو خفي احدهما ولم يخفى الاخر لا يجب القصر، لان الشرط هو مجموعهما معا. اما إذا كان لا يجب القصر مع انتفاء خفاء أحدهما، فمن الواضح أنه لا يجب القصر مع انتفاء خفائهما معا. فلا يجب القصر عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما، هذا الوجه الثالث. وإما الوجه الرابع بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما، مو عنوان كلي ينطبق عليهما وعلى غيرهما مثل ما تم السؤال أثناء الشرح، لأنه نحن قلنا نخرج عن الظاهر بمقدار ضرورة رفع التنافي. هو القدر المشترك بينهما بأن يكون، وبها الوجه عن شو عم نرفع اليد؟ عن أي ظهور من القضية الشرطية؟ عن ظهورها بأن الشرط بعنوانه هو المؤثر، عم نرفع اليد عن هذا الظهور. قال بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص هو المؤثر في تحقق الجزاء. من هو؟ ليس شرطا بعنوانه الخاص، بل هو شرط بما هو مصداق لعنوانه، على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان اللي هو جامع بينهما. واضح الكلام؟ هذا هو الوجه الرابع، وأنا ذكرت أن هذا الوجه الرابع يشترك مع الأول في النتيجة ويختلف في ماذا؟ في الطريق. طيب الآن يا أخوان شو اللي رجحه الماتن؟ الماتن أيها الإخوة قال بالنظر الدقي العقلي الراجح هو الوجه الرابع. نعم العرف يساعد على الوجه الأول، ها؟ الأول بالنظر الدق الأول اللي هو تقييد إطلاق المفهوم في كل منهما بمنطوق الآخر. العرف يساعد على الأول والعقل يساعد ويرجح الوجه الرابع. طيب أولا شو وجه ترجيح الوجه الرابع بمقتضى النظر الدقي العقلي؟ يا أخوان في قاعدة فلسفية بنى عليها الماتن واستفاد منها بعدة موارد من كفايته، من جملة الموارد هذا المورد، وهي قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وهي قاعدة مقررة بعلم الفلسفة، والفلاسفة بنوا عليها ماذا؟ بنوا عليها استحالة أن يوجد الله عز وجل العالم دفعة واحدة، وأن ما أوجده الله تعالى هو الصابر الأول، وتفرع وجود المخلوقات عن الصابر الأول. قال يستحيل أن يوجد الله العالم دفعة واحدة. بنوا هذه القاعدة على أساس لزوم السلخية بين العلة والمعلول. فإذا كانت السلخية ضرورية بين العلة والمعلول، ولولا ضرورة السلخية بين العلة والمعلول لأثر أي شيء في أي شيء آخر، فقالوا من البديهيات أنه لابد من سلخية، لابد من ربط خاص بين العلة والمعلول. فإذا كانت السلخية بين العلة والمعلول من الضروريات، قالوا بكل بساطة إذا كانت العلة واحدة وبسيطة وأثرت في المتعدد، فعند ذلك يلزم ماذا؟ يلزم التركب في الواحد، وهذا خلاف كونه واحدا وخلاف كونه بسيطا، لأنه إذا أثرت هذه العلة البسيطة في ألف وباء وجيم، وكان ألف وباء وجيم أمور متباينة، معناتها هناك مسامحة بين هذه العلة وألف، وهناك جهة سلخية أخرى بين هذه العلة وباء، وهناك جهة سلخية ثالثة بين هذه العلة وجيم، فيلزم التركب، وهذا خلف فرض كون العلة واحدة وبسيطة. لذلك قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذه القضية لها عكس، مثل ما أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كذلك الواحد لا يصدر إلا عن واحدين، لا يصدر عن متعدد، لها عكس. فإذا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والواحد لا يصدر إلا عن واحدين. على كل حال هذه القضية هي مدعات في علم الفلسفة استفاد منها الماتن هنا. كيف استفاد منها؟ قال المؤثر في الجزاء ما هو؟ الشرط. نحن مفروض كلامنا في هذه المسألة فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فإذا الجزاء واحد أو لا؟ الشرط بحسب الظاهر متعدد أم لا متعدد؟ لأن الشرط خفاء الأذان تارة وخفاء الجدران تارة أخرى، فلا يمكن أن يكون الجزاء الواحد وهو الشرط معلولا والمؤثر الجزاء الواحد وهو وجوب القاصر المؤثر فيه شروط متعددة. لأنه لا يمكن أن يؤثر في الواحد إلا الواحد. فعند ذلك نستكشف عقلا ماذا؟ نستكشف عقلا أن المؤثر في الجزاء الواحد وهو وجوب الكافر ليس خفاء الأذان بما هو خفاء أذان وخفاء الجدران بما هو خفاء جدران، بل المؤثر في هذا الجزاء الواحد هو شيء واحد جامع بين هذين الأمرين، حتى لا تنخرم القاعدة العقلية، حتى لا تنخرم القاعدة العقلية. وأنتم لا يخفى عليكم يا أخوان، إذا تمت هذه القاعدة من جهة وانطبقت على المورد من جهة أخرى، بيكون الوجه الرابع من وجوه الجمع متعين أو غير متعين؟ متعين. إذا تمت القاعدة من جهة أنه الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وكانت تنطبق على هذا المورد الذي نحن فيه من جهة أخرى، اللي هو إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفي الجدران فقصر، عند ذلك ماذا؟ بيكون الوجه الرابع متعين من بين، بل بيصير بيكون الوجه الرابع يعني لا تصل النوبة إلى تلك الوجوه، الوجه الرابع متعين، بيكون متعين. ولكن يا أخوان، أولا هذه القاعدة اللي هي قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أساسها ما هو؟ أساسها هو لزوم السنخية بين العلة والمعلول. ولزوم السنخية بين العلة والمعلول إنما هو في العلل الحقيقية، أما العلل الشرعية اللي هي ليست علل حقيقية وإنما يعبر عنها بالعلل مسامحة ومجازا، فخارج عن هذه القاعدة تخصصا لا تخصيصا. إنما قلنا لابد من سنخية بين العل والمعلول لأن العل تؤثر في وجود المعلول تأثيرا حقيقيا، العلل الشرعية منا علل حقيقية. شو يعني علل شرعية؟ مثل ما قلنا إذا خفي الأذان فقصر، خفاء الأذان مو هو المؤثر حقيقة في وجوب القصر، المؤثر في وجوب القصر حقيقة من هو؟ الله عز وجل اللي بيوجب القصر على المكلف عند خفاء الأذان. فعندما نقول خفاء الأذان علة لوجوب القصر تعبير مسامحة، العلة الحقيقية التي تؤثر في وجوب القصر إرادة الله تعالى وحكمه بوجوب القصر عند خفاء الأذان. لذلك العلل الشرعية ليست عللا حقيقية، ولذلك نحن منقول إنه الموضوع بمثابة العلة للحكم. شو يعني بمثابة العلة للحكم؟ لأن العلة الحقيقية للحكم ما هي؟ إرادة الله تعالى. بس نقول علة وجوب الحج الاستطاعة، شو يعني؟ يعني الاستطاعة هي المؤثرة حقيقة في وجوب الحج؟ أبدا، الله يوجب الحج على المستطيع. لذلك نقول هي بمثابة العلل، هي علل مجازا التعبير عنها بالعلل مسامحة، ولذلك يردفونها بماذا؟ بقرينة، يقولون علل شرعية لينبهوك أن العلية هنا ليست علية حقيقية. فإذا العلل الشرعية، ونحن مقامنا من قبيل العلل الشرعية خارج تخصصا عن مفاد القاعدة، والقاعدة لأنه مستندها لزوم السنخية بين العلة والمعلول، السنخية إنما تلزم بين العلة الحقيقية والمعلول مو بين العلة المجازية والمعلول. وحتى بالعلل الحقيقية يا أخوان، حتى في العلل الحقيقية إنما تلزم السنخية بين العلة والمعلول فيما لو كانت العلة علة مفيضة وفاعلا موجبا، مثل النار بالنسبة للحرارة، النار فاعل موجب، الفاعل الموجب في قبال الفاعل عن إرادة واختيار. شو يعني فاعل موجب؟ يعني علة مفيضة، يعني النار تفيض الحرارة من حق ذاتها، وبعبارة أخرى على نحو التولد النار تتولد منها الحرارة، تفيض الحرارة من حق ذاتها، الحرارة مرتبة نازلة من مراتب النار، نعم في العلة المفيضة، في العلة التي تولد المعلول لابد من السرخية بين العلة والمعلول. ليه؟ بكل بساطة، لأن المعلول مرتبة نازلة من مراتب العلة. أما في العلة اللي منها علة مفيضة وإنما هي فاعلة بالإرادة والاختيار، فلا تلزم السرخية بين العلة والمعلول، بل بالنسبة إليه تعالى اللي هو فاعل بالإرادة والاختيار لا بالتولد والإفاضة، مو فقط لا تلزم السرخية بينه وبين مخلوقاته، بل تستحيل السرخية بينه وبين مخلوقاته، ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء، باين ما خلق خلو من خلقه وخلقه خلو منه، إلى غير ذلك من الروايات والآيات التي تؤكد على هذا المطلب العقلي، وهو أن الله لا سنخية بينه وبين مخلوقاته. شعار القرآن الكريم، شعار الأئمة البينوني، السنخية شعار الفلاسفية أخوان. وانتم تعرفوا الله عز وجل علة للخلق، بس علة مفيضة ولا علة فاعلة بالإرادة والاختيار؟ ولو لم يكن عندنا إلا قوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكفى. القرآن الكريم قال عندنا نظريتان ما نمثل، كل النظريات اللي بتسمعوها إما أن تندرج تحت نظرية التولد أو تحت نظرية الفاعل بالإرادة والاختيار. ما كان لله أن يتخذ من ولد، ليس الخلق تطورا من تطورات الذات الإلهية المقدسة، ولا رشحة من رشحات وجوده تعالى، ولا أنه فيض من حاق ذاته سبحانه، كل هذا يرجع إلى التولد. التولد اللي بيحتاج إلى السرخية، السرخية اللي تتبع عليها قاعدة الواحد وخذ عضل وخذ عضل بعض الفلاسفة، وإلا القرآن الكريم ينفي نظرية التولد ويثبت نظرية الفاعل بالإرادة والاختيار. فاعل الإرادة والاختيار لا تعتبر السرخية بينه وبين معلوله، بل فيه تعالى اللي هو واجب ومعلوله ممكن، تستحيل السرخية بينه وبين معلوله. هذا طبعا استطراد ما له علاقة ببحثنا الأصولي، ولكن أحببت أن أنبه عليه.
نفس الطبيعة
الاشتراك
المعنى، يعني
مثلا
هل يمكن أن يكون
السرخية
صفة مش
موجودة
بنفس الموجود؟
نعم نعم، كل ما في المخلوق ليس في خالقه، وكل ما في الخالق ليس في المخلوق. هذه نصوص الروايات، وهذه قامت عليها الأدلة العقلية. أنا بعطيك طبعا كلمات صريحة بالسرخية وبأنه جهة شبه واقعية بين الخالق والمخلوق. أنا في أحد دروس الفلسفة سألت الأستاذ، قلت أنا بدي أسأل سؤال واحد تجيبني عليه بصراحة وعلى أساسه أحدد أني أبقى في الدرس أو أترك الدرس. يعني طبعا كان بحث وحدة في الوجود. قال تفضل. قلت أسأل، أنت تعتقد أنه يوجد بيننا وبين الله تعالى جهة شبه واقعية؟ قال طبعا. قلت أعوذ بالله. قال ليش تستعين بالله؟ قلت ليس كمثله شيء. قال لا. طبعا بعد الدرس استضافني في يوم التعطيل عنده في البيت وتناقشنا لساعات طويلة، وقلت لن تقتنع بما عندي ولن اقتنع بما عندك، ولكن هذا فراق بيني وبين هذا الدرس. يعتقدون طبعا، ما انا بسأل الفلاسفة، ما بقول على كل الفلاسفة، ولكن في الجملة في الفلاسفة من له كلام صريح في هذا المعنى، جهة شبه واقعية بين الخالق والمخلوق، ومنهم من ترقى أكثر من ذلك. على كل حال،
فما يقول من الآيات وبينهم
العلم أو كذا، هذا كله هذا طبعا وكذلك ونفخت فيه من روحي. هذه المتشابهات لابد أن تفهم بعد ردها إلى المحكمات. لذلك بيجي أحد الأشخاص، طالما سألته بيجي أحد الأشخاص عن الإمام عليه السلام يقول يا ابن رسول الله هل في آدم من جوهرية الله شيء؟ بدل شو مستند؟ ونفخت فيه فيه من روحي؟ قال هذا سؤال أحد الزنادقة. ثم الإمام يبين له أن الله عز وجل عبر روحي كما عبر بيتي. الله عندما يعبر بيتي شو يعني؟ يعني هو موجود في البيت؟ بيت عظمه ونسبه إليه. كذلك عندما يقول روحي روح خلقها، روح عظيمة خلقها نسبها إليه، عند وإلى غير ذلك من المتشابهات. الله الله اللهم علمني من علمك، يعني من العلم الذي عند الله عز وجل صفاته الذاتية عين ذاته، كما تقول الروايات ليس بينه وبين علمه حد، علمه عين ذاته. فكيف يعطينا الله من علمه بالمعنى الحقيقي اللي هو عين ذاته، ويثبت هذا العلم اللي هو عين الذات الواجبة للممكن؟ علمه يعني العلم الذي خلقه ووهبنا إياه. نحن لولا أن الله وهبنا العلم لقلنا لكنا كائنات حي جاهل صماء لا تعلم. هذا معنى علمي. آتيناه من لدنا، لدنا مو من حق ذاتنا، لدنا يعني تجاوزنا الأسباب الطبيعية وألقينا إليه العلم بالمباشرة. لأن هذه المتشابهات كلها لابد أن تفهم على ضوء المحكمات. وكثير من هذه الكلمات هي في حقيقة أمرها كفرا، بس لا تستهجنه النفوس اليوم عندما يلقى إلى الطلاب، لأنه أنست أذهان الطلاب بأقوال الفلاسفة والقواعد الفلسفية والكلامية أكثر مما أنست بالآيات القرآنية والروايات المعصومية. ولنا بحث مفصل في ذلك ليس هنا محله. إذا فيما يرجع إلى الوجه الأول، الوجه الرابع طبعا، فنحن بناء على ما قلناه من أن القاعدة تختص بالعلل الحقيقية، وهذه العلل الشرعية منا على الحقيقية، فإذا الوجه الرابع متعين شيء ليس متعينا. طيب إذا كان الوجه الرابع ليس متعينا ثبوتا العرف، على ماذا يساعد؟ الوجه الرابع طبعا إنكارنا لانطباق القاعدة على المورد يؤدي إلى إنكار تعين الوجه الرابع، بس بيبقى الوجه الرابع وجها محتملا بس لم يعد متعينا. طيب العرف على أي الوجوه يساعد؟ لا شك أن العرف يساعد على الوجه الأول كما أشرنا بالأمس يا أخوان، أن الدليل المفهومي أضعف من الدليل المنطقي، مفهوم كل منهما عام ومنطوق الآخر خاص، فيقدم الخاص على العام. أحسنت. مركز التعارض ما هو؟ مركز التعارض بين مفهوم إحداهما ومنطوق الأخرى، فمثل أي عام وخاص متعارضان بدوان. أكرم العلماء عام، لا تكرم الفساق من العلماء خاص. بينهما تعارض بدوي أو لا بينهما تعارض بدوي؟ كيف يوثق العرف بينهما؟ بتخصيص العام، برفع اليد عن العموم وتنزيله على المقتضى الخاص بكل بساطة. لذلك قال ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني. نعم. بس لحظة حتى تتصل. أنا جزء من المحن مفقود عندي هون لأنه نعم. فلان الاشتباه من عندي صحيح. الوجه الثاني اللي هو سقوط كل منهما. الآن سأرجع لماذا رجح الوجه الثاني، سأرجع إلى هذا. ولعل العرف، الآن خلونا بالوجه الرابع. ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني اللي هو إسقاط المفهوم لكل منهما، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه اللي هو الوجه الرابع. تكلمنا الآن بالوجه الرابع، لح نرجع لش هو يرجح الوجه الثاني ولش نحن رجحنا الوجه الأول. ما في تنافي، وإنما المسألة على المبنى، سأوضحها إن شاء الله. كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه اللي هو الرابع. بأي لحاظ يعين العقل هذا الوجه؟ بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة، بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل منهما مؤثرا في واحد، فإنه ليش لا يمكن أن تؤثر الأمور المتعددة والمختلفة بما هي مختلفة في واحد؟ فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول. الربط الخاص اللي هو كناية عن السلخية بين العلة والمعلول. منشأ هالقاعدة وعكسها لزوم السلخية بين العلة والمعلول. قال فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هو اثنان، بما هما اثنان، والا يلزم ماذا؟ انسلام وحدة الواحد. يلزم اما انسلام وحدة الواحد يدخل في الفرد، او وجود جهة وحدة بين الاثنين هي المؤثرة في الواحد. هذا هو المدعى والمطلوب. ولذلك ايضا لا يصدر من الواحد الا واحد. لاحظوا انتقل لعكس القضية، لا يؤثر المتعدد في الواحد ولا يصدر من الواحد إلا واحد. القضية وعكسها. ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا واحد، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد، وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على المشترك بين الشرطين، يعني الجامع، الجهة المشتركة بينهما واللي هي تشكل جامعا بينهما. قال بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، وبعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله. يا أخوان شو يعني بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم؟ شو يعني؟ نحن قلنا الوجه الرابع يبقيان في القضيتان تنفيان الثالث أم لا؟ أي مفهوم اللي عم نرفع اليد عنه؟
الوجه الثاني هو
الآن عم يحكي عن الرابع. بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم يا اخوان، ما نحن قلنا كون الشرط بخصوصه وبعنوانه مؤثرا في الجزاء، وكون الجزاء ينتفي عند انتفاء هذا الشرط بعنوانه، اذا رفعنا اليد عنه ام لا رفعنا اليد عنه. نفي الثالث شو منشأه؟ نفي الثالث منشأه انه الجامع بين الشرطين علة منحصرة للجزاء، وعند انتفاء الجامع ينتفي الجزاء. اما انه عند انتفاء هذا الشرط بعنوانه ينتفي الجزاء، لا. وعند انتفاء ذاك الشرط بعنوانه ينتفي الجزاء، لا. لاحظوا ما يجب أن لا ننسى أنه نحن كون الشرط بعنوانه هو المؤثر في الجزاء رفعنا اليد عنه. بالتالي هذا المقدار من المفهوم، وهو ماذا؟ وهو أن الجزاء ينتفي عند انتفاء الشرط بعنوانه رفعنا اليد عنه. نعم الجزاء ينتفي عند انتفاء الشرط، لكن لا بعنوانه، بل عند انتفاء الشرط، بما أن الجامع ينتفي بانتفاء الشرطين معا. الجزاء ينتفي عند انتفاء الشرطين، لكن لا لأنهما انتفيا بعنوانيهما، بل لأن انتفاءهما سبب لانتفاء الجامع اللي هو علة منحصرة للجزاء. دليل على كل حال. قال بعد البناء عن رفع اليد على رفع اليد عن المفهوم يأتي والحمد لله رب العالمين. أنا أشرت فيما سبق وأنتم لازم تتأملوا وتفكروا بالمطلب، أنه يتضح عندكم ليش الماتن رجح الوجه الثاني ما رجح الوجه الأول، مع أن احنا قلنا العرف يساعد على الوجه الأول. لأنا أقول لكم والعرف يساعد على الوجه الثاني، بس إذا تحدد المبنى عندكم في كون الشرطين ذات مفهوم. تذكروا وقت اللي قلنا أن البعض أثبتوا المفهوم من خلال الإطلاق المقامي، وقلنا شو أثر هالمبنى؟ ماذا؟ انه اذا وجدت شرطيتان تعدد الشرط واتحد الجزاء، كل واحد منهما تكشف انه المولى لم يكن في مقام بيان ما هو الشرط، فبينتفي المفهوم لكليهما. اذا التزمنا بالمفهوم من باب الاطلاق المقامي العرف عشو يساعد، اما اذا التزمنا بالمفهوم مو من باب الاطلاق المقامي بل من باب استفادة العلية المنحصرة من اطلاق الشرط في الوجوه اللي تقدمت معنا، فعند ذلك ماذا؟ العرف يساعد على الأول هنا ما يأتي غدا إن شاء الله.
بالوجود التخيير.